في مقامهم دفع شبهة المقدمية لعدم عهد جدين لوجود جدين آخر. حيث قال قائلهم قائل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن جدي تمسك بالمقدمية بأن عدم عهد الجدين مقدمة. فإذا وجب عدم عهد الجدين وجب حرم فعل ذلك الجد، فالأمر بالشيء يقتضي يدل على حرمة الجد. هكذا وتصدى الأعلام رضوان الله تعالى عليهما بما تصدى. ونحن طرحنا هذا بالجلسة السابقة بعض المطالب، وكنا قلنا بأنه المقدمة التي هي محل البحث في مقدمة الواجب هو الذي الأمر بالشيء هذا يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به بنفس الملازمة، هو ما إذا كان الفعل المأمور به مرتبطا وجوده مرتبطا هذا بتشريعا بوجود شيء آخر أو بعدم شيء آخر. هذا الارتباط الشرعي هذا يقتضي أن يكون ذلك الذي هو أحد طرف الارتباط بل والذي هو مأمور به والطرف الثاني يكون مقدمة، وبهوث المقدمة الواجب كلها تنصب على. وإن كانت عبارات بعضهما كانت مطلقة. ونقول اليوم أدام إضافة إلى ما قلناه هناك، نقول لا شك في أنه قد قرر هذا في علم المعقول في محلهم أنه لا تقدم زمانا لأي من المعلول والإلا على الآخر، لا بد أن يكون في زمان واحد. تحققت الإلا بجميع أجزائها في نفس اللحظة بدون أي تقدم وتأخر زماني، لا بد أن يحدث المعلول، معلول يحدث في نفسه، وإلا لازم وصول أحدهما وهو العلة بدون الآخر وهو خلف الفرض. مفروض أنه علة، وأن علة لا تنفك عن المعلول. وأيضا ما قرروا أن المعلول واجب الوجود بعد تحقق العلة، وإن كان ذلك الوجوب وجوب الوجود غيريا ولكنه واجب، يعني يستحيل عدمه حين توفر العلة. أنا واجب واضح، يستحيل أنا أن يكون المعلول معدوما والإلا موجودا. هذا وأيضا ومن هنا استشكل آدم أنه كيف يمكن تعلق التكليف بالمعلول باعتبار المعلول قبل العلة مستحيل الوجود وبعد العلة واجب الوجود هو متحقق. تكليف بالمتحقق هذا لغون، واللغو لا يستر من المولى الحكيم فهو مستحيل. فالتكليف بالمعلول بعد تحقق العلة مستحيل، وتعال تكليف مع غض النظر عن العلة هذا قبل العلة هذا إذن مستحيل، لأنه هذا مستحيل الوجود بدون العلة. ومن هنا اشتبه بعضهم لما عدد عن نقل عن حل الشبهة، بل قال التكليف في الواقع متعلق بالعلة وليس متعلقا بالمعلول. بعض المحققين أو كثير من المحققين قالوا لا، شبهة لا ترد، أنه يكفي كون المكلف به مقدورا ولو كان مقدورا بالواسطة، الصعود إلى درج مقدور وإن كان ذلك المقدور مقدور بواسطة العلة بواسطة هذا الدرج. وأما ولا يشترط في متعلق التكليف من القدرة أكثر من ذلك، وهما أن يكون مقدورا سواء كان مع الواسطة أو بدون الواسطة. فعلى هذا الأساس ما دام يستحيل تحقق المعلول قبل تحقق العلة فإيجاد العلة إيجاد للمعلول مباشرتين لأنه لا يمكن إيجاده بدونها. ولذلك قلنا هذا في الجلسة السابقة ونقول إن إيجاد العلة داخل في الوجوب بمعنى أن الطاعة متوقفة على ذلك، فلا يمكن أن يطيع العبد مولاه إلا بواسطة أن إتيان العلة. فعلى هذا فعل العلة ليس إلا فعل النفس المكلفين، هذا بهذا البيان. وعلى هذا على كل مكلف به كل واجب مرتبط تكوينا هذا بعهد هذه أجزاء الإعلام فهو في الواقع هذا اشتراك الاشتغال في تحصيل أجزاء الإعلام، اشتغال في الامتثال واشتغال في طاعة المولى. فمولى أمرني أنا والعقل يأمرني بالطاعة والشارع أمرني بالطاعة إرشادا إلى ما حكم به العقل، فلا بد من إيجاد العلة. هذا بل فالنتيجة إتيان العلة بإنما هو شروع لإتيان بالمعلول، وبعد إيجاد العلة يكون كمعلول متحققا فلا يحتاج إلى فعل آخر. فعلى هذا الأساس لا بد أن نلتزم بأن إيجاد العلة التكوينية العلة التي هذا يرتبط وجود المعلول تكوينا به هذا داخلنا في الواقع إلى وجوب الطاعة. وأما ما يرتبط مامور به ما يرتبط به المامور به من تشريع المولى سواء كان ارتباط بنحو الشرطية أو بنحو عدم المعنى أو بنحو المقتضي ومجموعا هذا يكون هذا ارتباط شرعي، يعني ارتباط شرعي يعني يكون مقدم بل مقتضي شرعي، شرط شرعي، مانع شرعي، والمعيد شرعي، كل ذلك يكون هذا في ضمن إطار التشريع. هناك يأتي بحث مقدمة الواجب أن الأمر إذا كان متعلقا هذا بذي المقدمة، هذه المقدمة المنقسمة إلى المقتضي وعدم المانع والمعيد والشرط، هذه تجب بالوجوب الشرعي أم لا؟ بعد إحراز الارتباط الشرعي هذا يكون وجوبا شرعيا، هذا عندما يقول بمقدمة بوجوب المقدمة الواجب، والذي لا يقول يكون وجوبا عقليا عنده كما قاله سيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه. فنحن لم لا نكفي اشتباه كما وقع بعض إخوتنا قال فأنت قلت بمقالته هذا السيد خوي، لم أقول سيد الخوي لم يفرق بين ما يرتبط به الواجب تكوينا وبين ما يرتبط به تشريعا، وإنما هذا خلط بينهما، قال كل مقدمة يعني كل ما يرتبط به وجود المكلف فهو واجب بحكم العقل وليس بحكم الشرع. قلت لا، إنما نلتزم بالوجوب الشرعي حيث يكون الارتباط تشريعيا، ونقول بوجوب العقل بمعنى وجوب الطاعة لا وجوب المقدمة، وجوب الطاعة نقول بما يرتبط به المكلف به بالارتباط التكويني. فصار عندنا إلا قسمين، علة مركبة من هذه الأمور الأربعة المقتضي الشرط عدم المانع المعد، هذه الأربعة تكون بجعل من الشارع، وهذه الأربعة تكون بجعلنا لا بجعل الشارع بل يكون باقتضاء التكوين. هذا هو حل المسألة. عدم الزد ليس مرتبع ليس مكلف به، ربطه المولى ربطا تشريعيا، وإنما يرتبط وجود الزد بعدم زد آخر ارتباطا تكوينيا. فإزالة الزد يكون داخلا في علة التكوينية للمأمور به، ولا تكون داخلة في علة تشريعية. ومن هنا يتبين أن النعيمي رضوان الله تعالى عليه وقع في دهليز مظلم، هذا عجز أبو المطمع أن يخرج من ذلك الدهليز المظلم. قال عدم الزيد اسم عدم السواد، أما عدم هو ما سواد مانع للبياض، فعدم السواد يكون عدم المانع بالنسبة للبياض، وكذلك بالعكس. ولكن يقول هذا المانع إنما نحتاج إلى عدمه بعد إهراز المقتضي، ودائما مقتضي إما موجود وإما معدوم، مع وجود المقتضي هذا يكون المقتضي يؤثر ولا نحتاج إلى عدم المانع. وإذا كان مقتضي غير موجود فالمعلول معدوم لعدم المقتضي فلا تصل النوبة إلى عدم المانع. هذا الكلام أولا فيه خلط بين قلنا ما هو مرتبط ما يرتبط به مكلف به تشريعا وما يرتبط به تكوينا، هذا أولا. وثانيا وقع رضوان الله تعالى بالتناقض والتحافظ واضح، هذا باعتباره يقول إن مقتضي إما أن يكون إرادة شخص واحد، فأية إرادة هذا زد تحققت دون إرادة فعينذن لا تصنوا. قلت نفس إحدى الإرادتين مزاحمة الأخرى يعتبر مانعة، وأنت احتجت إلى عدم المانع. وكذلك إن كانت إرادة من شخصين، أحدهما يريد سواد المنطقة والآخر يريد بياض النفس تلك المنطقة، فتقولت أن القوي منهما يغلب على الضعيف، فهذا ضعيف كان مانع، كنت عدمت ضعيف يا الله أثر المقتضي وهو القوي، هذا أيضا أنت احتجت إلى عدم المانع وتقول لا تحتاج إلى عدم. والنائم والمؤكد زيادين عراقي وقع في ورطة أخرى، قال العدم المانع هذا له تأثير في فعلية المعلول. أيضا خلط رضوان الله تعالى عليه بين ما يرتبط به مكلف به تكوينا أو تشريعا، أيضا خلط بينهما. ثم أراد يتخلص من شبهة حرمة الزد بأنه ليس في كل من الزدين تقدم للآخر، هذا رفضناه. قلنا الكلام ليس في التقدم يا إخوتي، كلام في الارتباط. فالنتيجة أنا هؤلاء العلام هذا تورطوا، ونحن أعاننا الله سبحانه ببركة قربه هذه وجوار علي بن أبي طالب أن لا نقع في تلك الورطة. وللكلام بعض تتمات، والحمد لله بالعالمين.